حياكم الله في هذا المجلس الذي نقرأ فيه دليل الطالب الشيخ مروع الكرم رحمه الله، وقد وصلت بنا قراءة إلى أبواب ومسائل تتعلق بالإمامة. واليوم إن شاء الله سنبدأ من فصل عقده رحمه الله متعلق بموقف الإمام وموقف المأمومين وما بعدها من مسائل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وصف المأمومين، والسنة وقوفهم متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع قلوب يمينه، وتقف المرأة خلفه.
نعم. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل وهذه المسائل لبيان مسألتين، يعني هذه الفقرة هي في الحقيقة بيان لمسألتين. المسألة الأولى موقف الإمام، أين يقف الإمام، والمسألة الثانية موقف المأمومين معه، أين يقف المأموم. وتعلمون أن الإمام لو صلى معه واحد يختلف عن أن يصلي معه اثنين أو ثلاثة أو أكثر. فقال رحمه الله: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. هل نقول وسط أو وسط بفتح السين أو سكونها؟ جاء في حاشية الشيخ بن جراح على دليل الطالب قوله، يقول الشيخ: تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ضعف، وتقول جلست وسط الدار لأنه اسم للوسط، بمعنى أنك إذا قصدت الظرفية تسكن السين، وإذا قصدت اسم مكان تفتح السين. واضح؟ وهنا في هذه العبارة يصح أن تقول وسط أو وسط، لأن هذا المكان وسط الظرف وفي نفس الوقت أيضا اسم له. فالإمام الذي يقف وسط المأمومين محله وسط المأمومين. تعرفون الآن في المسجد المحراب وموقف الإمام يكون وسط ماذا؟ المسجد. وخلفه يكون المأمومين عن يمينه وعن شماله. وهذا في الحقيقة ورد، لكن ما مقصود الشيخ؟ هل مقصود الشيخ الآن كونه يعني الإمام متقدم عليهم أو أنه بينهم؟ الجواب أن كون الإمام يصلي في نفس الصف مع المأمومين، يعني نفس المأمومين يصلون عن يمينه وعن شماله في صف واحد ليس متقدم عليهم، هذا صحيح، صحيح الصلاة هنا صحيحة. لكن السنة ماذا؟ أن يتقدم الإمام على المأموم. بالنسبة لصحة وقوف الإمام وسط المأمومين، وسطه ليس متقدما عليه، وسطه، هذا ورد فيه آثار عن ابن مسعود وغيره ماذا؟ أنه فعل ذلك وصلى عن يمينه كما جاء في الأثر، عن يمينه علقمة وعن يساره الأسود تلاميذه، وهو صلى وسطه في نفس صف واحد. فهذا ورد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم ماذا؟ والذي ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى إماما متقدما على المأموم حتى ولو كانوا اثنين، وهذا ورد في آثار كثيرة صلى معه جابر وجبار، وصلى معه أنس واليتيم وغيره، فكان الاثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا متقدما كما هو جاري عليه العمل، كما هو جاري عليه العمل. لكن لو صلى الإمام وليس معه إلا مأموم واحد، هناك من سيأتينا يكون ماذا معه في صفه. قال: والسنة وقوف متقدما عليه. هذا عرفنا، يكون من يصلي خلف الإمام من المأمومين صفا مستقلا خلف الإمام، وهذا قد جاء كثيرا في سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، وكان يتقدم على الصحابة ويصلون خلفه إما صف أو أكثر، كما جاء في صحيح مسلم وغيره وفي غير مسلم، سواء صلاته صلى الله عليه وسلم لما صلى معه جبار بن صخر وجابر، أو لما صلى معهم أنس. نعم. وقال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. هنا في هذه الحالة الجماعة اثنين، إمام ومأموم، يصلي الإمام عن يسار المأموم، والمأموم يصلي عن يمينه، ويصلي محاذيا له، لا متقدما ولا متأخرا عنه. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس أنه إذا صلى مع الإمام في مثل هذه الحالة يتأخر عنه تأخرا كبيرا، وهذا خطأ، بل يصلي معه بصف واحد كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. قال: ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. لا يجوز وقوف المأموم الواحد خلف الإمام ولا عن يساره، ولا عن يسار إمامه مع خلو اليمين. طيب، فإن فعل فالمذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى الإمام، إذا صلى مع الإمام هذا المأموم الواحد وصلى خلف الإمام أو عن يسار الإمام، فالمذهب ماذا؟ أن صلاته لا تصح. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام معه ابن عباس ووقف عن يساره، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وهو الصلاة فجعله عن يمينه. قالوا: فلو كانت صحيحة لا أبقاه. ومثل هذه الحالة أيضا وقعت من جابر رضي الله عنه، قال: لو كانت صحيحة لا أبقاهما، ولم ينشغل بإدارتهما وحركته للصلاة. والقول الثاني وهو الذي عليه جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة، أن الصلاة صحيحة لكنها خلاف السنة، الصلاة صحيحة لكنها خلاف السنة، وهذا الذي اختاره السعدي وابن باز وابن عثيمين. والمقصود أنه ينبغي المصلي أن يتجنب هذه الحالة، فإذا صلى مع الإمام أن يصلي عن يمينه محاذيا له. قال: وتقف المرأة خلفه. إذا كان المأموم امرأة، فإن كان الإمام رجلا صفت خلفه، إذا كان رجلا صفت خلفه، ولو كانت وحدها يعني زوجة تصلي مع زوجها تصلي خلفه في صف مستقيم. وهذا حكى فيه الإجماع بن عبد البر أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، لا تصلي لا عن يمينه ولا عن شماله. أما إن كانت المرأة تصلي مع جماعة من النساء فإنها تقف وسطهن، هذه إذا أمت النساء تصلي وسطهن، كما ورد في فعل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. لكن لو صلت المرأة بالنساء كصفوف الرجال يعني تقدمت عليه صحت الصلاة وليست باطلة، لكن الأولى كونها وسطهم. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. هذه مسألة مشهورة جدا، نصلي مع الإمام مثلا وجاء رجل مسبوق وصلى لوحده خلف الصف، لم يدخل الصف وإنما صلى منفردا خلف الصف، هذه مسألة مشهورة. المذهب أن صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح مطلقا، إن صلى عامدا أو جالسا ذاكرا أو ناسا، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا هو المذهب، ولذلك قال الشيخ مرعي فصلاته باطلة. والقول الآخر في المسألة وهو الذي عليه مذاهب العلم الثلاثة أنها تصح مطلقا لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفه جابر وابن عباس وصلى أنس واليتيم، صلى أنس واليتيم، قال والعجوز من ورائنا، فالمرأة صفت صفا لوحده. وقالوا جابر وابن عباس أديا جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما أدارهم. وهناك قول ثالث في المسألة، القول الأول أن الصلاة لا تصح مطلقا، والقول الثاني أنها تصح مطلقا، القول الثالث في التفصيل أنها تصح لعذر ولا تصح لغير عذر. العذر مثل ماذا؟ مثل تمام الصف، تأتي الصف الأول تام ما في مكان، وهذا القول هو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم. فالأصل عدم الجواز وعدم الصحة للحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لكن ماذا في حال الافتراض فالإنسان معذور. ولذلك من القواعد أن الواجبات تسقط بالعذر، الواجبات تسقط بالعذر. وهنا مسألة وهي من جاء والصف مكتمل، هل يجزئ أحد من الصف الأول من أجل أن يجعله معه الصف الثاني فلا يكون منفردا؟ هذه قالوا بها بعض القراء، لكن في الحقيقة أنه لا يجزئ أحد، لأن هذا في اعتداء على الغير، هذا الذي في الصف الأول ربما جاء قبل الأذان وسبق إلى الصف الأول، كيف ترجعه إلى الصف الثاني تشوش عليه؟ ها؟ فهذه في الحقيقة يعني لا أصل لها. ولم يؤمر أحد بذلك. قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. أنت قرأت هذا القول صح ولا ما؟ طيب.
قال رحمه الله وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري به السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره من أكل بصرا أو بجلا ونحوه حقوق المسجد.
أحسن. قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، إذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه إن كان يراه أو يسمع صوته أو يرى بعض المأمومين، هذه قيود ثلاثة، أن يرى الإمام أو يسمع صوته أو يرى بعض المأمومين صح ذلك، لأن بهذه الأمور الثلاثة يمكن الاقتداء بالإمام ولو بعدت المسافة بينهم. ولو وجد فراغ بين الصفوف كما في المساجد الكثيرة وفي الحرمين، ولو كان هذا المأموم بعيد بحيث أنه خارج المسجد أو في أدوار عليا، بشرط ألا يكون بينهما طريق تسير فيه المراكب، هذا المذهب، بحيث ألا يكون بشرط ألا يكون بينهما طريق تسير فيه المراكب، هذا المذهب. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نفصل كما ذكر الشيخ نقول اقتداء المأمومين بالإمام داخل المسجد أو خارجه له ثلاث حالات: اقتداء المأمومين بالإمام داخل المسجد أو خارجه له ثلاث حالات. الأولى إن كانت الصفوف متصلة فيصح الاقتداء بالإمام ولو كان خارج المسجد بالاتفاق، فيصح الاقتداء بالإمام ولو كان خارج المسجد بالاتفاق كما نقل اتفاق ابن تيمية في الفتاوى. ثم قال رحمه الله: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وكفى سماع التكبير، يعني إن كان المأموم داخل المسجد الذي فيه إمامه لم يشترط رؤية، لم يشترط رؤية الإمام والمأموم ويكتفى بسماع الصوت. أما إن كان المأموم خارج المسجد فيشترط مع سماع الصوت أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. طيب نحن الحالة الأولى إن كانت الصفوف متصلة، الحالة الثانية أن يكونوا في مكان واحد كالمسجد فيصح الاقتداء ولو لم تتصل الصفوف، ولو كان بينه مسافة طويلة يعني بين المأموم وهذا الإمام الذي يقتدي به، ولو لم يره لا يشترط الرؤية، المهم أنه في المسجد ويكفي بذلك سماع صوت الإمام، سماع صوته. الحالة الثالثة أن يكون بين المأمومين والإمام حائل يمنع مشاهدة الإمام، مثل ماذا؟ حائل الجدار وليس بينهما طريق يمشي الناس فيه، فإن أمكنه متابعته بسماع صوته فيصح الاقتداء به. وهذا قال به الإمام أحمد واختاره ابن تيمية والعثيمين، وذكروا حديث في هذه الحالة هو الأصل فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يصلي من الليل في حجرته وجدار حجرته قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية ثم ترك قيام الليل من ما خرج له من أجل ألا يقرب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى؟ في الحجرة. أظن ذكرت لكم قبل ذلك ما معنى الحجرة، صح؟ الفرق بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، البيت هو الذي أحيط بثلاث جدران ولا سقف، أما الحجرة ليس لها سقف وجدارها قصير مثل اللي نسميه الآن حوش أو فناء، هذه هي الحجرة. وحجرة عائشة كانت جهة البيت المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك في باب وعليه الستار ينفذ إلى المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قام في الحجرة كان من في المسجد يرونه وأتموا به مع أن بينهم هذا جدار، وبالتالي لو كان هناك حائل ويمنع ويمكن الاقتداء بالإمام فإن هذا الحائل لا يمنع. واليوم ما شاء الله في مكبرات صوت وهذا سهل هذه الأمور. طيب عندنا ماذا؟ ذكر المصنف الآن في هذه الفقرة اللي قرأناها ثلاث حالات، الآن سيذكر حالة ثالثة رابعة وهي التي فيها إشكال وفي مذهب لا يصححون الصلاة في هذه الحالة، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. وبالمناسبة تجدون في متون الحنابلة ذكر الأنهار كثير، لأن الحنابلة في بغداد وفي الشام، حنابلة قرون طويلة هم في بغداد وفي الشام، وفي الشام أكثر، وهذه البلاد بلاد أنهار كما هو معروف. وهذه قد تقع في بعض وتتصور في بعض الدول، في بعض الأماكن، في بعض البلاد، لكن لا تتصور في بعض البلاد. إذا كان بين الإمام والمأموم طريق تجري فيه البراكة أو نهر تجري فيه السفن، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ في المذهب وجهان. الأول ما ذكره المصنف، وهذا المعتمد، وهذا الذي عليه المذهب، أن الصلاة لا تصح لأن الطريق ليست محلا للصلاة، فهنا قطع الاتصال، منع الاتصال بين هذه الجماعة وتلك الصفوف التي يصلون وراء الطريق أو وراء النهر. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، الوجه الأول الذي هو المعتمد في المذهب هو مذهب أبي حنيفة. الوجه الثاني في المذهب أنه أن الصلاة صحيحة، وبه قال الإمام مالك والشافعي. وهذا الوجه الثاني رجحه ابن قدامة في المغني، وبه أفتى الشيخ بن باز والسعدي. قالوا لأنه لا نص في المنع، لا نص في المنع ولا إجماع، وقال ما المانع من الابتداء إذا كان الإنسان يستطيع أن يقتدي، إذا كان يرى الصفوف أو مثل الآن تكبيرات صوت وجماعات كثيرة سواء في الحرمين أو غير الحرمين، في بعض بلاد المسلمين ما شاء الله الصفوف تتصل مئات الصفوف، وبإمكانهم أن يقتدوا بالإمام. فقالوا لا بأس، لكن قيدوها مثل ما جاء في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، قال لابد من رؤية الإمام والمأمومين، لا يصلي المسافة بعيدة لا يرى فيها المأمومين، لا، وإنما يمكنه أن يقتدي كما ذكر الشيخ السعدي، يكفي القدرة على الاقتداء. وقيد الشيخ بن باز لابد من رؤية الإمام والمأمومين، بل منهم من قال وإن لم يرى المهم أن يمكنه أن يقتدي، يمكنه أن يقتدي، ونقلوا فيها بعض الآثار عن بعض المتقدمين. هذه خلاصة هذه المسألة، وهي المسألة التي تثار دائما خصوصا في غرفات الحرمين، تكون صفوف بعيدة. والوجه الثاني الذي رجحه ابن باز السعدي قبله الموفق بن قدامة، لا شك أن فيه تيسير على الناس، لا شك أن فيه تيسير على الناس. انتقل الآن المصنف إلى بعض المكروهات المتعلقة بالجماعة وبالمسجد الذي تصلى فيه الجماعة. قال وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، علو الإمام عن المأمومين وارتفاعه عليهم أثناء الصلاة مكروه، مكروه. ونقلوا فيه بعض الآثار وإن بعضها فيه ضعف، يعني مثلا ما جاء في حديث من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر الرجل قوما فلا يقوم في مكان أربع من مقامه، وهذا الأثر فيه ضعف. وهناك أثر آخر رواه أبو داود صححه الألباني أن حذيفة أمر بالمدائن على دكان، والدكان مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، قد ذكرت حين مددتني، يعني تذكر أن هذا الفعل منهي عنه فهو مكروه. لكن قالوا يستثنى من الكراهة حالتان، يستثنى من الكراهة حالتان، الأولى أن يرتفع بقصد التعليم، قصد أن يعلم غيره، هنا لا ترى. ما الدليل؟ هو فعله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى كما في الصحيحين في فوق المنبر والصحابة يرون ويقتدون به، وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي، لتأتموا ولتعلموا صلاتي. الحالة الثانية التي تستثنى، التي تستثنى من الكراهة، أن يكون مع الإمام في المكان المرتفع بعض المأمومين، أن يكون معه بعض المأمومين، فإنه يزول المنع لأنه لم ينفرد في المكان. قال لا عكس، فلا كراهة في علو بعض المأمومين على الإمام، وبالتالي لا بأس أن يكون المسجد بعضه مرتفع أو هو من أدوار أكثر من دور أكثر من طابق، لا بأس، لكن يكون ماذا؟ الإمام هو في الدور الأرضي والأدوار الأخرى يكون فيها المأمومين يأتمون به. قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا، فجلا ونحوه حضور المسجد. أكل البصل والثوم والفجل والبقوليات هذه ما حكمه؟ حرام أو حلال؟ تأتينا إن شاء الله كتاب الأطعمة. أكل البصل والثوم والبقوليات هذا حلال باتفاق يعني جمهور أهل العلم، لكن ينهى من أكل الثوم والبصل ونحوها عند حضور الجماعة والجمعة وحضور المسجد، وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بل أخبر أنه لا يأكل هذه الشجرة، وقال فإني أنادي من لا تنادي، لما ظن بعضه أنها حرام فقال كل فإني أنادي من لا تنادي. ونهى من أكل من هذه البصل والثوم والبقل والبقلة والكراث والكجل ونحوه، ورد في صيغ كثيرة، قال فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي بعض الألفاظ لا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. وهذه الأحاديث كلها تتضمن مسائل سنأتي عليها إن شاء الله. أول مسألة هي كراهية ماذا؟ أكل البصل والثوم والبقل ونحوها لمن يريد أن يذهب إلى المسجد، والمذهب مذهب الحنابلة أن النهي هنا للكراهة في هذه الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وممن قال بالتحريم من الحنابلة ابن رجب، والظاهرية قالوا بالتحريم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما لا مكروه، وهو مذهب الحنابلة. طيب لو قال قائل أنا جالس في المسجد لوحدي وأريد أن آكل بصل أو ثوم، يجوز؟ إيش رأيك؟ مكروه. لماذا؟ قال العلماء حرمة أكل البصل والثوم باقية حتى لو كنت لوحدي في المسجد. لماذا؟ للعلة الواردة في الحديث، وهي ماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من واحد، تتأذى الملائكة من هذه الرائحة، فالكراهية باقية. وهذا يدل على ماذا؟ أيضا وهي مسألة عقدية، وهي محبة الملائكة واحترامهم وعدم إيذاء الملائكة. أيضا من المسائل التي هي من مفهوم هذه الأحاديث ومفهوم هذا الحكم الذي هو كراهية أكل البصل والثوم، أن الإنسان يتنظف ويتطيب ويأتي على أحسن حال إلى المسجد. الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أهل العلم في هذا العصر يقولون التدخين مثلا وما هو مثله في رائحة كريهة هذه أبلغ وأشد كراهة من البصر. طيب هنا مسألة، من أكل البصل والثوم هل يقال له صلي في بيتك الفريضة خلاص لا تأتي المسجد أو ماذا؟ هذه المسألة لا تخلو من حالتين، الأولى إن أكلها تحايلا لترك الجماعة قالوا فهو آثم، والثانية إن أكلها إما رغبة فيها أو لحاجة ما فلا إثم عليه، لكن ليس له أجر الجماعة في المسجد لأن حكمه قال حكم البيت يصلي في البيت ولا يأتي إلى المسجد، أو قالوا يطبخها طبخا يذهب رائحته، وقد تذهب الرائحة وقد لا تذهب، و هذا شامل لماذا؟ للبصل والثوم وغيره مما هو رائحته كريهة وتؤذي الناس وتؤذي الملائكة، لأن أهل العلم نصوا بشرحنا على هذا الحديث كأبي الرجل وابن حجر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الثوم والكرات والبصل، قالوا هذا قيد أغلبي فيقاس عليه ماذا؟ فليدخل من باب أولى ما هو أشد كراهية وأذى كالدخان وغيره فلا يحضر المسجد. وبعض الناس قد يستطيع أن يخفف هذه الرائحة إما بطيب أو أكل شيء يذهب رائحة البصل والثوم، وبعضهم قد يلبس كمامة، بعضهم لأن بعض الناس بغض النظر عن التدخين أو أكل البصل والثوم بعض الناس يعني تصاب بشيء مثل المرض تخرج منه رائحة كريهة من فمه أو من جوه أشد من رائحة البصل والثوم وليس هو ممن يدخن، فمثل هذا ينبغي أن ينتبه لنفسه من أجل أن لا يؤذي ولا يحصل به أذى. مرت معنا أكثر مسألة متعلقة بمكان الإمام والمأمومين، ومن المسائل التي ذكرها الشراح لم ينص عليها في المتن لكنها مسألة مهمة، هي مسألة كراهية الصلاة بين السواري وأعمدة المسجد إلا للحاجة، لأن السارية تقطع الصف فلا يصلى بين السواري إلا للحاجة، لأن وردت فيها أحاديث كثيرة من ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن أنس قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في عند ابن ماجه وغيره عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، لأن هذا ماذا يؤدي إلى انقطاع الصفوف، ولأنه أيضا كما ذكر بعض الشراح وهذا الآن انتهى في كثير مساجد لكنه باقي في الحرمين، قالوا لأن مكان السواري مكان وضع النعال، مكان وضع النعال فلا يصلى إلا عند الزحام الشديد ونحو ذلك. وهذا ينبهنا على مسألة وهي ماذا؟ من أراد يبني مسجد سواء هو متبرع أو هو مسؤول عن المسجد أو هو مهندس أو مقاول لا يكثر من السواري في المسجد، بعض المساجد فيها سواري كثيرة وبعض المساجد ما شاء الله كبيرة وليس فيها سواري، هذا مطلوب من أجل أن يكون هناك توفير ماذا لمساحة المسجد للصلاة. ومن المسائل المهمة أن السنة في ترتيب الصفوف تقديم الرجال على الصبيان وتقديم الصبيان على النساء كما جاء في ذلك أحاديث وآثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة والتابعين. نكمل. انتقل المصنف رحمه الله إلى صلاة أهل الأعذار. ومن هم أهل الأعذار؟ وما هي هذه الأعذار التي تسوغ للإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة؟ وقد ذكر سبعة أعذار، فهذا الفصل ذكره لبيان الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة عن العبد، وهذه داخلة في قواعد من قواعد الشريعة كقاعدة المشقة تجلب التيسير والضرر يزال، وهذا كله دليل على يسر الشريعة ومحاسن هذا الدين ورحمة الله بالعباد، حيث خفف عن العباد الواجبات عند حصول الضرر والمشقة عليه. قال رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة البريد. هذا هو العذر الأول وهو المرض، فالمرض عذر لترك الجمعة والجماعة. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب، هنا قد يقول قائل: ما ضابط المرض الذي يكون عذر للتخلف عن الجمعة والجماعة؟ قال العلماء: ضابط المرض الذي يكون عذرا هو ما يلحق صاحبه يلحق بصاحبه حرج ومشقة لو حضر، هو ما يلحق صاحبه بحضوره حرج ومشقة. ذكروا أمثلة، قالوا: إما لعدم قدرته على المشي، أو إذا جاء المسجد شق عليه الصلاة مع المصلين، أو قد إذا حضر يزداد مرضه في حضوره. أما إن لم يلحقه مشقة فهذا لا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. إذن العذر الأول ماذا؟ المرض. العذر الثاني الخوف. قال: الخائف حدوث مرض. فإذا خاف حدوث المرض لوجود أسبابه فهو في معنى المرض، كأن يكون ماذا؟ هذا مر معنا صح، مثل وباء كورونا، مثل وباء كورونا أو غيره، يخاف أنه إذا ذهب يصاب بالمرض، الخوف من حدوث المرض، فهذا بمعنى المرض. وحال هذا الخائف من حدوث مرض حكمه حكم المريض، إما أن يخاف من وباء موجود، أو يكون هو به جرح أو به شيء يخاف معه حدوث مرض، أو يكون هناك في الخارج برد شديد أو غبار وهو يعني مصاب بربو نحو ذلك، أو يحدث معه الربو إذا خرج في مثل هذه الحالة. على كل حال الأمثلة كثيرة، فالخائف من حدوث مرض في حكم المريض. العذر الثالث المدافع أحد الأخبثين، يعني القول الوارد، فإن كان يدافعه أحد الأخبثين فإنه يذهب لقضاء حاجته ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة، وهذا معذور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع لغمثا. ذكر أهل العلم حكمة في ذلك، قالوا أنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته، وقد يحدث فتبطل صلاته، فيستمر في هذه الصلاة بين في حالة هذه المدافعة، سواء كان يحبس البول والغائط. قالوا ويلحق بهما انحباس الريح والقيل، أيضا يجب من نفسه أنه سيخرج منه ريح أو قيل يتقيل، فهذا له أن يذهب يقضي حاجته ولا يدخل في الصلاة إلا بعد أن ينتهي من هذه الحالة. لكن لو صلى وهو حاقد أو حاقد، يقول الحاقد بالنون هو حبس البول، وحاقد بالباء حبس الغائط، هذا الذي يدافع البول والغائط، لو صلى تمكن من الصلاة حتى تأتي الصلاة، صلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم فإنه يصلي. قالوا ولو خشي ألا يجد ماء، يعني هو الآن متوضئ ولو أحدث ربما يصلي بصلاته بصلاة فيها تيمم، أيهما أفضل؟ يصلي وهو خاشع بصلاة تيمم لها، أو يصلي بصلاة توضأ لها وهو يدافع البول والغائط؟ قالوا صلاته بالتيمم بلا احتقان أولى من صلاته بالوضوء مع احتقان، لأنه هذا سيخشى في صلاته إن شاء الله. الحالة الرابعة، قالوا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع مالي أو فواته أو ضررا فيه، يعني من الأعذار من يخاف فوات مالي أو أهلي أو ولدي أو أمانة عنده، القلب سينشغل، فهذا إذا حصل معه انشغال شديد للقلب فهو معذور، وهذه الحالة تحصل أحيانا. بعض الناس يأتي المسجد مع الطفل، لا يستطيع أن يدخل مع المسجد ولا يستطيع أن يتركه في السيارة، صح؟ يذهب يصلي في بيت أبوه، من أين يترك الطفل في السيارة؟ أو يدخل الطفل المسجد فيزعج الناس، أو الطفل مريض، أو ما يستطيع أن يدخله المسجد ولا يستطيع أن يتركه في السيارة، قد يكون في برد شديد أو حر شديد، لو تركه في السيارة أو يخاف عليه أن يفعل شيء في السيارة، لو صلى لن يخشع تماما، أو يكون معه مال ما يستطيع أن يدخله بعد المسجد ولا أن يتركه في السيارة، أو بخور شرائط بخور قيمة 10,000 دينار يترك السيارة ولا يدخل المسجد، إذا دخل المسجد يمكن يظنون به يعني الناس هدايا وما إلى ها. فكل سبب يعني يشغل القلب ويخاف فيه ضياع ماله أو أهله أو حصول ضرر، طيب أو فواته، مثل ماذا فواته؟ ايش رايكم؟ موعد؟ احسن، ممكن موعد طبيب او طياره تطير، صح؟ انظروا كيف الشريعه تراعي احوال الناس، تراعي احوال الناس. اذا كنت مسلما تستطيع ان تجمع تستطيع، ولذلك من الحالات التي ينص عليها اليوم الفقهاء، يعني مثلا عندنا مطار الكويت قريب من البلد، ليس بعيد مسافه سفر، فأنت الآن لو ذهبت وطائرتك ستطير قبل صلاة العصر ولن تصل إلا بعد صلاة المغرب، يجوز لك أن تجمع للحاجة جمع بدون قصد، لأن هنا حاجة، لن تستطيع أن تصلي في المطار لأنك ستركب الطائرة قبل الأذان، وصلاتك في الطائرة ممكن لا تستطيع أن تقوم فيها ولا تخشع ولا تستقبل القبلة، كما هو معلوم في أكثر شركات الطيران، بعض الشركات لا فيها مصلى. الشاهد انظروا إلى مراعاة الشريعة، تريد منك أن تخشع في صلاتك وألا يقوتك شيء من هذه المصالح. نعم. فقوله ومن له ضارع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارته، هذا عذر خامس، أن يخاف على مال استؤجر لحفظه من السرقة والضياع، لحفظه من السرقة والضياع، فهذا يلحق أي يلحق صاحبه المشقة لو ضاع. فهذه أعذار، قد يخاف من عدو، يخاف من ضياع شيء. قال أو ألم بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة في ليلة مظلمة، هذا العذر السادس. إذا وجد مطر أو وحل أو ثلج أو ريح شديدة حصل فيها مشقة فهي عذر، فهي عذر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في مثل هذه الليالي أن يقول ألا صلوا في رحال، وهذه سمعناها كثيرا أيام كورونا، صح؟ قال وريح باردة بليلة مظلمة، المذهب أن الريح الباردة إنما تكون عذرا إذا كانت في الليل، أما في النهار لا تكون عذرا، لكن في الليل تكون عذرا، هذا هو المذهب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع لم يقيدها بالليل، قال متى وجدت المشقة ولو في النهار، بل قد تأتي ريح باردة في النهار أشد من الليل فتكون عذرا. قال أو تطويل إمام، هذا العذر الأخير وهي من الأعذار، أن تعلم مثلا أنك لا تستطيع أن تصلي صلاة طويلة وتعلم أن الإمام سيقرأ اليوم قراءة طويلة أو يغلب على ظنك، فهذا من ماذا؟ الأعذار. والأصل في هذا حديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ، الحادثة المشهورة. على كل حال هذه أعذار، وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم مسائل متعلقة بعذر المرض والسفر والخوف، صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف، كلها إن شاء الله ستكون في المجلس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.